ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. المبعوث الأمريكي الخاص بالسودان توم بيرلو يعرب عن عمله في استئناف المحادثات بين الجيش والدعم السريع قبل نهاية رمضان. الأمين العام للحركة الشعبية جناح الحلو يحذر الحكومة السودانية من مقبة استهداف المدنيين، وذلك بعد أسبوع من شن الجيش غارة جوية على منطقة الحدرة في جبال النوبة. وزير الشؤون الدينية السابق يصف الاعتداء على ضريح ومسجد الشيخ قريب الله في أم درمان بأنه سقطة لن يغفرها التاريخ. النازحون في معسكر أوطاش بولاية جنوب دارفور يشتكون من شح المواد الغذائية، مما تسبب في حالة سوء تغذية خاصة بين الأطفال والمسنين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أعرب المبعوث الأمريكي الخاص بالسودان توم بيريلو أن أمله استئناف المحادثات بين الجيش والدعم السريع قبل نهاية رمضان. وحول مشاركة الإسلاميين في الحوار والتفاوض قال بيريلو إن السودانيين لا يريدون مشاركة العناصر المتطرفة. وأضاف المبعوث الأمريكي الذي يقوم بجولة في عدة دول عربية وأفريقية لبحث الشأن السوداني أن العناصر المتشددة غير جادة في إحلال السلام، مؤكدا ضرورة محاربة العناصر المتشددة. وأكد بيريلو خلال مؤتمر صحفي عبر شبكة الانترنت ضرورة إشراك البرهان وحمايتي في محادثات السلام لإنهاء الحرب ووضع حد لمعاناة السودانيين، داعيا إلى التوصل لاتفاق بينهما. ونبه المبعوث الأمريكي إلى الدور السعودي لاستئناف المحادثات، مضيفا أن تعدد المبادرات يعكس المخاوف الملحة من أن تتجه الأوضاع في السودان إلى نقطة لا عودة. وحذر بيريلو من أن مرور الوقت من دون تحقيق السلام يؤدي إلى المزيد من الفظائع واتساع رقعة المجاعة. وتوعد المبعوث الأمريكي بملاحقة المذنبين الذين ارتكبوا الانتهاكات والإبادة لأسباب عرقية في السودان. وأبدأ سفير التقارير التي تتحدث عن إجبار الدعم السريع للرجال والأطفال على الانضمام إلى صفوفها.
هو سكات الأسلحة، وهذا لا يتطلب فقط الجنرال برهان وحميدتي أن يتفق، ولكن علينا جميعا في المنطقة أن نكون هناك شركاء في السلام، وبالصفة خاصة العوامل التي تؤجج الصراع وتعيق جهود السلام.
حذر عمار أموم دلدوم الأمين العام للحركة الشعبية جناح الحلو الحكومة السودانية من مقبة استمرار استهداف أهداف مدنية. وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا أن الحكومة السودانية تظن أنها تحقق انتصارا ضد الحركة الشعبية والحامش بقتل أطفال صغار. يأتي حديث زلدوم بعد أسبوع من القارة التي شنها سلاح الجو السوداني على منطقة الحدرة في جبال النوبة يوم الخميس 14 مارس، التي سقط ضحيتها عددا من الأطفال ومعلمين في مدرسة للأساس. وصف دلدوم القارة بالتصعيد المفاجئ، لكنه استدرك قائلا إن هذا السلوك ليس قريبا على الجيش السوداني، معتبرا أن الأدو اللدود للجيش السوداني طيلة 7 عقود هو الشعب السوداني نفسه. وأوضح دلدوم أن أكثر من 200 أسرة نزحت من المنطقة التي استهدفها القصف الجوي إلى مناطق أخرى أكثر أمنا. وأضاف لراديو دبنجا:
الجيش السوداني لم يسجل أي حرب ضد دولة أجنبية، بل العدو اللدود للجيش السوداني قوات الشعب المسلحة طيلة 69 عاما هو الشعب السوداني نفسه في جنوب السودان سابقا، وجبال النوبة والنيل الأزرق والفونيا الجديدة حاليا، ومناطق دارفور وأقصى الشرق وأقصى الشمال.
وصف نصر الدين مفرح الوزير السابق للشؤون الدينية والأوقاف الاعتداء على ضريح ومسجد الشيخ قريب الله في أم درمان بأنه سقطة لن يغفرها التاريخ. وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا أن الاعتداء ليس الأول من نوعه على دور العبادة في السودان، مغربا عن اعتقادي بأنه لن يكون الأخير في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد. وأتابع قائلا إن دور العبادة قصفت خلال هذه الحرب، ومنها ما تحدم ومنها ما أقلق، ما حال بين عبادها ونساكها من أداء المحام الربانية فيها. وكان الجزء الخارجي من مسيد وضريها الشيء قريب الله قد تعرض لحريق وتخريب من قبل مجهولين يوم الثلاثاء. وأضاف لراديو دبنجا:
وآخر سقطات ما تم من تعدي بصورة أو أخرى على ضريح والدنا المرحوم الشيخ غريب الله، فمهما كانت المبررات فإنها سقطة ما بيغفر تاريخ الحروب في بلادنا، والتعدي على الضريح ليس الأول وأفتكر أنه لن يكون الأخير على دور العبادة في السودان.
شكا نازحون بمعسكر أوطاش بمدينة نيال عاصمة جنوب دارفور من سوء انعدام الغذاء، وقال رئيس المعسكر الشيخ عبد الرازق حسن جالس أن النازحين يواجهون نقصا حادا في الإمدادات الغذائية، مما تسبب في إصابة الأطفال المسنين بسوء التغذية. وأشار إلى أن النازحين لم يذرأوا خلال فصل الخريف الماضي مما زاد من معاناتهم، مضيفا أن المنظمات الإنسانية توقفت عن تقديم الإغاثة منذ اندلاع الحرب في أبريل الماضي. وأتابع قائلا إن فرص العمل غير متوفرة لكي تساعد النازحين على تأمين جزء من قوتهم. ومن الناحية الأمنية، كشف جالس عن إن بعض المسلحين الذين يستقلون المواتر يدخلون المعسكر من وقت لآخر وينهبون ممتلكات النازحين، مما أجبر البعض على ترك عملهم في الأسواق الليلية بالمعسكر. كما أشار كذلك إلى تردي الوضع الصحي، لكنه أوضح أن وفدا من منظمة أطباء بلا حدود وصل المعسكر الأسبوع الماضي وتكفل بتهيئة المراكز الصحية لتقديم الخدمات العلاجية للنازحين، إضافة إلى أن منظمة آليت الأمريكية بدأت كذلك في توفير بعض الأدوية لكن وصفها بغير الكافية. وطالب المنظمات الأممية بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياة النازحين، كما دعا إلى حسم المسلحين لإعادة الطمأنينة للمعسكر. وأضاف لراديو دبنجا:
الآن النازحين في معسكرات أو بمعسكر طاج بصيغة خاصة، والله يا جماعة الحالة سيئة جدا، حس خاش سوء تغذية وما في ولا في شغل ولا في أمل ولا في أي حاجة. نشكر أخواننا في منظمة أطباء بلا حدود، كان جونا قبل فترة وإنه قالوا يحيوا لنا المستشفيات.
قال تجمع العاملين بجامعة الجنينة إن مدير الجامعة حرم 174 عامل من مرتباتهم، وذلك لعدم لجوئهم من مدينة الجنينة واتهامهم بأنهم مؤيدون للدعم السريع. واتهم رئيس تجمع العاملين بالجامعة أحمد إدريس إبراهيم في مقابلة مع راديو دبنجا مدير الجامعة بحرمانهم مرتبات 9 أشهر منذ اندلاع الحرب، وذكر أن مدير الجامعة لجأ إلى تشات حيث تحول له المرتبات شهريا، مضيفا أنه يحول لبعض العاملين مرتباتهم سواء كان في تشات أو دولة أخرى أو منطقة أخرى في السودان، بينما يرفض التحويل لبقية العاملين. وأضاف إبراهيم أن مدير الجامعة بدأ خلال الأشهر الأخيرة تحويل المرتبات للعاملين من أفراد أسرته الذين لم يقادروا الجنين. قال جمال آدم موسى عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر القضايا الإنسانية المزمع إقامته من قبل هيئة محامي دارفور أن البداية كانت في 30 يناير الماضي، حيث دعت الهيئة وشركائها إلى اجتماع عام للتشاور بشأن المؤتمر. وأضاف أن الرأي استقر على يعقد المؤتمر في موقع الحدث، لما لهذا الأمر من أثر كبير في إيصال الصوت وكشف الحقيقة والواقع للمجتمع المحلي والإقليمي والدولي. وأتابع موسى قائلا إنهم توصلوا لأن تكون المنصة الرئيسية للمؤتمر في معسكر كلمة، بحيث يشارك من هم خارج السودان عبر تطبيقات التواصل الإسفيري مثل تطبيق زوم وغيرها لكي يناقش أمر إقامة المؤتمر المقبل في شهر مايو. وأضاف أن أهم القضايا التي يجب أن تناقش في المؤتمر التحضيري هي وضع معايير للمشاركين في المؤتمر المقبل في شهر مايو. وأشدد موسى في هذا الصدد على أن المؤتمر لا علاقة له بالقضايا السياسية وإنما بالقضايا الإنسانية فقط، مضيفا أنه حتى في القضايا الإنسانية هي محصورة فقط في لفت نظر المجتمع المدني وإقناعهم بأن هناك مجاعة في دارفور وليس فجوة. استلم اللاجئون السودانيون بمخيم كريان دونغ في أوغندا مساعدات غذائية من الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة الأوغندية. وقال أحد اللاجئين ويدعى حسن أبو لراديو دبنجا أن الغرفة وزعت 1010 وحدة من كيس الصائم. وأضاف أبو أن اللاجئين في المعسكر ظلوا يعانون من قلة الغذاء، موضحا أن الحصول على الحصة التي توزعها منظمة الغذاء العالمية غير كافية، وهي عبارة عن دقيق وزيت وفاصوليا وملح. وأضاف لراديو دبنجا:
قدم إلينا وفد من الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة من مدينة كمبالا، حامل معها حوالي 1010 كيس للصائم، وهو الأول من نوعه.
بحث المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيريلو مساء الأربعاء مع نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي التطورات في السودان، وذلك خلال زيارته إلى الرياض. ومن المتوقع أن تكون مباحثات بيريلو في الرياض قد تطرقت إلى سبل إحياء منبر جدة الذي انطلق في مايو الماضي برعاية سعودية أمريكية. وكان بيريلو قد بدأ أول جولة خارجية له منذ تعيينه في منصبه بزيارة أذن من الدول الأفريقية وبينها جيبوتي ومصر، حيث التقى بالسكرتير التنفيذي لمنظمة الإيجاد ووزير الخارجية المصري. أكدت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين أن الشرطة البريطانية ألقت القبض على الناشط الداعم لقوات الدعم السريع على وسائل التواصل الاجتماعي عبد المنعم الربيع، وذكر بيان أن اعتقال الربيع جاء لاتهامه ببث خطاب الكراهية والتحريض على القتل في تسجيلات مصورة. ودرج الربيع منذ بداية الحرب على بث مقاطع فيديو أثارت جدلا كبيرا في وسائل التواصل الاجتماعي. وأشاد بيان الجبهة الديمقراطية للمحامين باعتقال الربيع، وأوضحت أنه قضى للحبس والتحري من قبل الشرطة البريطانية. واتهم البيان الربيع بأنه أحد المشجعين لعناصر قوات الدعم السريع على ارتكاب العديد من الجرائم بما فيها الاغتصاب. الخبر الأخير في النشرة: حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف من أن 730 ألف طفل في السودان يواجهون سوء التغذية الحاد الشديد، وهو المرحلة الأكثر فتكا بأرواح الأطفال. وأكدت المنظمة في صفحتها على منصة إكس أن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى تدخل عاجل للبقاء على قيد الحياة. وأعلنت اليونيسيف أنها تمكنت من إيصال العلاجات المنقذة للحياة لحوالي 50 ألف طفل في السودان، لكنها شددت على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإنقاذ حياة ملايين الأطفال. وكانت المنظمة قد حذرت في تقرير سابق من أن ما يقرب من 2.7 مليون طفل سوداني دون السن الخامسة يعانون من سوء التغذية بمختلف درجاته. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حديث اليوم، أقدمه لكم أنا عبد المنعم شيخ إدريس هذه المرة من واشنطن. متى تنتهي الحرب؟ هذا هو السؤال الذي يبحث الناس له على إجابة، خصوصا بعد ازدياد معاناة الناس ازديادا شديدا من بين ذلك القتل والاغتصاب والتشرد. لمحاولة الإجابة على هذا السؤال، والحرب الآن مر عليها عام، ينضم إلينا الدكتور أديب يوسف، الباحث السابق بمدرسة حل النزاعات والسلام بجامعة جورج ميسون، والوالي السابق لوسط دارفور. مرحب بك دكتور أديب. متى تنتهي الحرب في السودان في وجهة نظرك؟
شكرا جزيلا أستاذ عبد المنعم للفرصة، وتحية لك وللمستمعين عبر إذاعة راديو دبنجا. حقيقة الوضع في السودان عموما يعني فيها نذر بتاعت مخاطر كبيرة، لكن ابتداء ما في أهم من الإنسان، لأن كل الناس اللي بيشتغلوا سواء كان في السياسة ولا في العدل ولا في الحماية، غرضهم الرئيسي إنه الإنسان ده يكون حي وعزيز ومكرم. فيبقى إنه يعني الغاية الأساسية من المسائل الماشية دي اللي هي بقاء الإنسان على قيد الحياة. وطبعا دي جزء من أهميتها اللي هي في الموضوعات المتعلقة بالحاجيات الأساسية للإنسان والمعونات الإنسانية. وافتكر انه الخطوة اللي مشت في اليومين الفاتن بين الحكومة والأمم المتحدة في فتح المعابر دي خطوة في الاتجاه السليم. انا افتكر انه الانسان اذا كان في دارفور والمناطق تانية مجاورة لدارفور عانى معاناة شديدة خالص في البال، والاعتبار انه في دارفور في نازحين قبل الحرب، والحرب ده برضو يعني افرز اعداد كبيرة من النازحين، بل خلى انه يعني عدد من الناس يكون ما عندهم يعني مصادر بتاع الدخل، فكون يكون في إعانات وإغاثات تجي يعني من دول الجوار من ضمنها تشات للناس دي مساعدة كبيرة بالنسبة لإنسان دارفور وبعد ذاك المحلات المحيطة بها. الحدود ما الموضوعات الإنسانية فقط في الحدود دي، برضه في معونات تجارية بتجي عبر للحدود، ودي في الحقيقة هي أكبر من المعونات الإنسانية. بعد الحرب بقت في مواد تموينية بتجي لدارفور من تشاد، بتجي لدارفور من إفريقيا من ليبيا من إفريقيا الوسطى من الجنوب، وفي الحقيقة هي جزء منها مواد يوغندية يعني لكن بتجي عبر الجنوب وكده يعني. فالحدود دي كلها مهمة في إنها يعني الإنسان يخفف عليه المعاناة في الوضع الإنساني. فأنا أفتكر إنه يعني فتح المعابر والسماح بإدخال المعونات الإنسانية دي خطوة في الاتجاه السليم، ودي الغاية الأساسية في إنه تساعد الإنسان.
نعم، طيب في ما يخص المفاوضات والسلام، هل ترى أفق يعني بالنظر إلى ما يجري الآن؟
والله هو طبعا بالنسبة لعمليات السلام، وأنا أفتكر أنه كل ما طال الحرب كل ما كان عملية الانقسام أسهل، وعشان كده بنشوف حتى الانقسام ده في القوى الموقعة على السلام برضو فيها انقسام، ودي ممكن تطول من عمليات الصراع. الحاجة الثانية برضو المواقع، وأنا هنا بعني الفينيوس اللي هي اللي بتتكلم عن عمليات السلام. شايفين احنا وفي رغابة في انه في عمليات بتاع مبادرات في محلات مختلفة ابتداء من مصر بتاع الدول الجوار والإيجاد الاتحاد الافريقي جدة، دي كلها مبادرات يعني غرضها في انها نجحت ولا ما نجحت، دي ما الموضوع، اخذت خطوة ولا ما اخذت خطوة من الموضوع، لكن ما في رؤية موحدة بالنسبة للمفاوضين او للميدياترز. فانا افتكر انه يعني دي بتبدأ ابتداء بوحدة الفينيو ذات بتاعت نحل الصراع، ومن خلاله ومن بعده ممكن المسائل دي تمشي، لكن ألس أن يكون في منبر واحد لحل القضية دي في حتة واحدة. التشظي ده برضو هيلعب دوره، وبعد ذلك هيتكون فيها يعني مصالح بتاعت مواقع مصالح بتاعت دول وكده يعني. فالمطلوب ابتداء أنا أفتكر أنه توحيد المنبر وتوحيد القوة الداعية لأنه يكون في تخفيف عن عمليات الحرب وتعزيز لعمليات السلام. الناس اللي بوقفوا الحرب هم الناس اللي قاعدين بيشاكلوا، لكن المجموعات الثانية هي ممكن تخفف، وممكن برضو اللغة تكون مختلفة، هم يدعوا لعمليات سلام يدعوا لعمليات تعزيز سلام وكده يعني. ده نفتكر انه اللغة مقبولة في 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 عملية الحرب والسلام.
نعم، يعني كيف باختصار يعني بترى الصورة في دارفور من ناحية أمنية؟
والله الوضع في دارفور هو مزعج للغاية. طبعا ما طال في حرب مطلق ما ممكن يكون الناس يتكلموا عن انه مثلا الوضع في دارفور مستقر، في حرب معناته في موضوعات بتاعت انتهاكات، معناته في موضوعات بتاعت خوف، معناته في موضوعات بتاعت قلة بتاعت حركة، في قلة بتاعت مساعدات. التركيز الأساسي على الوضع الإنساني طبعا، أنا زي ما قلت في مبتدا الكلام في أنه الوضع أنه دارفور كانت بتعاني من قبل الحرب، وأضيف لها الوضع بتاعت الحرب، والوضع الإنساني في غاية من الخطورة. الناس في الموسم الزراعي الماضي ما قدروا يزرعوا، ما في معونات إنسانية، ده أفرز عن أنه يكون في نقصان في الأكل في مواقع مختلفة، في المعسكرات، في المراكز بتاع الإيواء، حتى المواطنين العاديين في نقصان بتاعت أكل، وفي حالات بتاعت سوء تغذية، وفي بعض الحالات وفي بعض المناطق في حالات بتاعت سوء تغذية حادة. دي دلالة على إنه ممكن يكون في مجاعة. وللغرض ده أنا أفتكر إنه الوضع بتاع دارفور من الوضع الإنساني تعبان، من الوضع الاجتماعي محتاج لمعالجات موضوعية، من الوضع الاقتصادي محتاج لإعانات اقتصادية كبيرة بالنسبة للمواطنين، من الوضع الأمني محتاج برضو لوضع أمني أكبر. في ناس ما قادرين يطلعوا من المحلات اللي قاعدين فيها، في ناس حالاتهم مش ولا بد. فالوضع الأمني برضو يعني زي ما قلت أنا ما طال في حرب أصلا، ما ممكن يكون الوضع الأمني مستقر.
نعم، شكرا دكتور أديب يوسف الخبير في درء النزاعات والوالي السابق لوسط دارفور.
شكرا جزيلا عبد المنعم، وشكرا لمستمعيك الكرام.
راديو دبنجا، إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
مرض الحيضة أو الحبوبة، مرض الحبوبة المعروف لدى الناس كلهم يعني، هو مرض فيروس، سبب فيروس ده كائن حي صغير جدا احنا ما بنشوفه، بيسبب لنا المرض بتاع الحيضة، ومرض طبعا سريع الانتقال بين الناس خاصة الأطفال الصغار. يعني الحيضة أو الحبوبة دي في أغلب الأحيان بمسك الناس الصغار، أطفال عمرهم أقل من 5 سنوات، بيصيب الناس الكبار برضو، لكن زي ما قلنا في الأغلبية بيصيب الأطفال الصغار. الفيروس ده بيجي وبيدخل الجسم طريق زكام وسعال وكده، يعني القحة، الزور اللي عنده الفيروس في جهاز التنفسي بيقح، والرذاذ بتاعه يمشي بيستنشق الزول الثاني النصيح، وممكن تجيه الزول الثاني برضه يصاب بالمرض بتاع الحصبة او وجود الفيروس جوا جسمه، يعني بيصاب بالمرض. اي ام يفترض تعرف الاعراض بتاعت الحصبة. مرض الحصبة طبعا بعد ما خش الفيروس داخل الجسم بيقعد لمده 10 يوم ما بيظهر اي عرض، لكن بعد 10 يوم ببدا يظهر للطفل بيقح، يعني قحة جافة، بعد ذلك عيونه بيحمروا، يعني عيونه يبقوا أحمر، وبيبدأ بيحك العيون يعني لأنه بيحرقوا، وبعد ذلك بعد اليوم الثالث الكلام ده بيستمر لمدة 3 يوم، بعد 3 يوم بعد ذلك بيظهر له حاجات بقع بيضاء، يعني حاجات بيضاء كده في خشمه بتشبه يعني زي ذرات الملح، زي الملح المشتت داخل الخشم. بعد ذلك لحد اليوم الخامس بعد ذلك بيظهر له طفح جلدي، طفح جلدي يعني نقاط كده حمراء، دوائر كده حمراء صغيرة جدا ورا الأضام طوالي، بعد ذلك بيبدأ بينتشر في الوجه، الوجه بعد ذلك بيمشي في جميع أنحاء الجسم. يعني ده التطور بتاعت الأعراض والعلامات بتاعت الحصبة، بالإضافة إلى الحمى الشديدة، يعني الطفل بيكون عنده حمى شديدة برضو مع الأعراض دي. ديل الأعراض بتاعت المرض بتاعت الحصبة أو الحبوبة المعروفة لدى كل الناس. يعني الإصابات في الأغلب بيكون عند الأطفال أقل من 5 سنوات، لكن برضو بيجي للناس الكبار. ليه بس بيجي للأطفال الصغار في الأغلب؟ لأنه أي زول أصيب بمرض الحصبة قبل كده دائما بتجيه، يعني الجسم بيصنع مناعة لمدى الحياة، عشان كده الأطفال الصغار بيكون وما يتعرضوا قبل كده للمرض بتاعت الحصبة، عشان كده هم أكثر عرضة للفيروس بتاعت المرض الحصبة. فعلى الأقل من 5 سنوات هم أكثر الناس المعرضين لأنهم ممكن يجيهم المرض بتاعت الحصبة. الخطورة بتاعت مرض الحصبة في أنه أول حاجة الحمى الشديدة اللي تجي، يعني ممكن فيها كمية من الإنزيمات محتاجة لدرجة حرارة معينة في الجسم ممكن يتعطل شغلهم. الحاجة الثانية ممكن يسبب للطفل بعض التشنجات وكده، وبعد ذلك يسبب مشاكل في العيون يعني حتى ممكن يؤدي للعمى يعني ممكن الطفل يبقى عميان بسبب المرض بتاع الحفظة. يعني كل فال بيبقوا كويسين يعني بعد ما يصابوا بالمرض يعني بيبقوا كويسين لكن البسيط منهم ممكن يجيهم المضاعفات الأشياء قبل شوية قلناها. نحن قبل قلنا الطرق بتاعة الانتشار إنه عن طريق الزلياطس أو التماس مباشر أو سعال أو كده. مهم جدا إنه أي طفل ظهر له الأعراض اللي قبل شوية قلناه إنه أول حاجة يوقفه ما يودي المدرسة لمدة أسبوع. أول ما ظهر له يقعد في البيت لمدة أسبوع كامل ما يمشي المدرسة عشان ما ينقل لأخوانه التانين في المدرسة. دي حاجة مهمة جدا. نمرة اثنين إنه يعني يعني الطفل دائما برضو الحتة المشكوك في إنه في طفل عنده أو طفل داني عنده المرض بتاعت الحفظة ما يخش له يعني خاصة الطفل بتاعت الحفظة يفترض يعزل ما يدخل له أطفال تانين عشان ما يتنقل لهم المرض بتاعت الحفظة أو الفيروس بتاعت المرض. دي حاجة مهمة جدا. الوقاية من المرض بتاعت الحفظة إنه في عندنا التطعيم ضد الحفظة موجود في تطعيم روتيني وأحيانا في حملات بيقوم به. التطعيم الروتيني معروف إنه في 9 شهور بيقوم بده التطعيم بعدك بعد 18 شهر برضو في الجرعة الثانية. يعني الجرعة الأولى زمان كانت جرعة واحدة بس لكن هسه يوجد في جرعتين. الجرعة الأولى من الشهر 9 من عمر الطفل والجرعة الثانية في الشهر 18 من عمر الطفل. دي حاجة مهمة جدا لأنه الزول أول ما أدوه التطعيم خلاص تاني ما بيجيه الفيروس أو ما بيجيه المرض لأنه خلاص بيكون أخذ مناعة طول حياته بالتالي ما حيجيه المرض حيسلم من الضعفات اللي قبل شوية قلناها. شكرا جزيلا. السلام عليكم. راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.